إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أشار علي أحد الأخوة الكرام لأن أبين في مثل هذا المقام، في هذه الخطبة، ما يدور حول التوسل وما يتعلق بهذه المسألة المطروحة في القبور والتوسل ودعاء الأموات إلى غير ذلك من الشبه المطروحة في الساحة. أقول أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز أنه سبحانه وتعالى الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، ومن صرف عبادة واحدة لغير الله كان مشركا. من صرف عبادة واحدة لغير الله من نذر أو ذبح أو دعاء أو استغاثة أو إلى غير ذلك من العبادات، من صرف عبادة واحدة لغير الله كان مشركا. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله جل وعلا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثم لو نظرنا إلى أسباب هذا الانحراف لوجدنا أنه يعود إلى أمرين. الأمر الأول كما يقول السلف، يقولون الزلل والخلل الذي حصل في الأمة من أمرين: من سوء الفهم، لا يفهم الأدلة الشرعية، خاصة كما يقولون عندما دخلت العجمة على المسلمين، لذلك قال أحدهم من العجمة أتيتم، يعني البلد دخل على المسلمين من العجمة من العاجم، لذلك قال من قال من أهل العلم قال من العجمة أتيتم، فهم لا يفقهون كثير من الأدلة الشرعية، ومع هذا تجدهم يتجرؤون على الأحكام ويتكلمون ويقررون أحكام عديدة مع أنها تمس أصل هذا الدين. والأمر الثاني سوء القصد. إذن سوء الفهم مع سوء القصد، سيء الفهم لا يفهم ومع هذا يطلق الأحكام، وسيء القصد هو يفهم لكنه يسعى لأمر في نفسه يريد الطعن في الإسلام تحت مسمى الإسلام. فإذا هذه هي أسباب الانحراف عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأمور واضحة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لم يمنع أحد من العلماء زيارة القبور أبدا، للإنسان أن يزور لأنها للعبرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. إذن ما منع أحد من العلماء، لا شيخ الإسلام بن تيمية ولا غيره، إنما منعوا شد الرحال، السفر إلى القبور هذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا قال عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. تشدهم الرحال، وغير هذه المساجد لا يجوز لأحد أن يشد الرحال أي سفر إلى القبور حتى وإن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنك لا يجوز لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يفهم منه، إنما إذا ذهب الإنسان إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له أن يزور القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. لكن المنع من السفر إلى القبور. ثم لو نظرنا إلى هؤلاء الذين انحرفوا عن هذا الهدي وجاءوا يطلبون ما يطلب من الله جل وعلا، يأتون إلى الميت ويستغيثون به ويطلبون منه الشفاعة أو يطلبون منه الولد أو يطلبون منه العافية أو يطلبون منه الرزق أو يطلب، هذه تطلب من الله سبحانه وتعالى. فلا يأتي إنسان ويقول يا فلان اشفع لي، يا فلان أغثني، يا فلان انفعني، يا فلان ارزقني، يا فلان الولد، يا فلان إلى غير ذلك من الأمور التي تقال عند القبور. فإذا قيل لهم إن هذا من الشرك الذي حرمه الله وهذه عبادة صرفت لغير الله، هذه ليست عبادة. طيب هذا الذي يدور عند القبور، هذا الذي يدور عند القبور من صرف النذر والدعاء استغاثة إلى غير ذلك من الأمور التي تصرف إلى الأموات، إذا كانت هذه ليست بعبادة إذا ماذا يريد؟ إن قال هذه ليست بعبادة نقول هذا يكابر حتى على المعقول، إن قال هذه عبادة فهذا مشرك بالله، حتى أن كفار قريش قالوا ما نعبدهم، لأنهم عرفوا أن النذر والذبح والدعاء عبادة، لكنهم اعترفوا وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هم واسطة، كما قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا كلام الله في كتاب الله، ويعبدون يعني يدعون وينذرون ويستغيثون ويطلبون الحوائج من الأموات ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم لا يستغرب الإنسان إذا وجد من هؤلاء من يقول هذا ليس بشرك ونحن لا نشرك ولم يثبت عنا شرك بل نحن أبعد ما نكون عن الشرك، فهو لا يستغرب الإنسان من هذا الكلام، لأن هؤلاء حتى عند الله إذا وقفوا بين يدي الله يقولون ما شركنا به. انظروا إلى قول الله في سورة الأنعام، يقول الله جل وعلا ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على موسى، الله جل وعلا يقول انظر الكذب حتى عند الله، عند الله وبين يدي الله يقول والله لا مشرك ويحلف بالله لله وهو سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اذن قضيه ان ينكر الانسان انه يعبد غير الله هذا امر طبيعي، لا يقول انه يعبد الصنم والحجر والولي، لا، انما يقول ما قاله كفار قريش نريد شفاعتهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به ما يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هؤلاء أمر الله جل وعلا باجتنابهم لأنهم يسعون في الإفساد بين المسلمين، وضر وحدة المسلمين وتآلف المسلمين. لذلك الله جل وعلا يقول عن إبراهيم الخليل: وأعتزلكم عن المشركين، عن عباد القبور، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. والله جل وعلا يقول: لو خرجوا فيكم، يعني لو كانوا معكم واختلطوا معكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني تفريقا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبغونكم الفتنة وفيكم، شوفوا الإشارة إلى هذه الأمة، وفيكم سمعون لهم. في ناس يستمع لهذه الشبه وتنطلي عليه ويفرق بين المسلمين ويكون في جانب المشركين والقبوريين، هذه مصيبة. لو خرجوا بكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله وظهر، كما قال الله سبحانه وتعالى، بيّن سبحانه أن الخلل وين يكون إذا أبقاهم المسلمون معهم وخالطوهم وعاشرهم معاشرة المسلمين الموحدين، هنا الخلل. بعض الناس يستدل بأننا يقول لا نعتقد بأنهم ينفعون ويضرون ابتداء واستقلالا، هذا هو الشرك. إن كنا نعتقد أنهم ينفعون ويضرون ابتداء واستقلالا هذا نعم هو الشرك. نقول إن كنا نعتقد أنهم ينفعون ويضرون ابتداء واستقلالا هذا شرك في الربوبية، لكن نحن نتكلم عن شرك في الألوهية في العبادة، أن تصرف العبادة لغير الله. فمن صرف عبادة واحدة لغير الله جل وعلا كان مشركا بغض النظر عن اعتقاده. ليس لنا في قضية الاعتقاد، دعنا الاعتقاد، الاعتقاد لو اعتقد أن هذا ينفع ويضر هذا في شرك الربوبية، فهذا جعل النفس ربا آخر غير الإله. فصرف العبادة غير واعتقاد النفع والضر غير، هذا أمر وهذا أمر. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى، جاءه رجل أعمى قال: يا رسول الله ادعو الله لي. فدعا هذا الرجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله عليه بصره. الله سبحانه وتعالى لما دعا هذا الرجل، لأنهم يقولون نحن ندعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمقام النبي، بمكان النبي، بشرف النبي، قل كل هذا من البدع والضلالات. أولاً هذا الحديث صحيح، نحن لا نتلاعب، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، لكن نحن نفرض صحته. الآن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، جاءه في حياته وما جاءه بعد وفاته، يعني الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءه بعد وفاته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري. قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، والصبر خير. قال: ادعو، كرر، ادعو يا رسول الله لي. وهذا أكرر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وأحسن الوضوء وصل وادعو. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء، قال له: توضأ وصل وادعو وقل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك. الآن من يدعو؟ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يرد البصر على هذا الرجل، والرجل يدعو أن يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة النبي، لأن أصل الشفاعة من الدعاء، أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو. فلذلك دعا الرجل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يدعو وقال: اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، يعني اقبل دعوته فيه. أين هذا مما يفعله عباد القبور من صرف العبادة لغير الله عز وجل، معها أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب حوائجه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت. أو جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا الرجل لو كان يريد فقط بجاه النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد ببيته وقال اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، شحال راح عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان يريد فقط أن يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لجلس في بيته وقال اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد علي بصري. هذا رجل عربي يفهم معاني الأحاديث، يفهم الدين، يفهم القرآن. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه في حياته، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم هذا: وكم من أمر أشكل بعده، أعني على علماء كل زمان، أو ما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذا تبيان، بالجد في ميراثه وكلالة وببعض أبواب الربا الفتان. قد قصر الفاروق، يعني عمر ليش ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله؟ ليش ما استغاث وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم لما أجدبه؟ هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان، ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجدار. ومع هذا ذهبوا إلى العباس وقالوا يا عباس كنا نستسقي برسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كنا نستسقي برسول الله، وأما الآن فنستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل استسقوا بجاه العباس أم استسقوا بدعاء العباس؟ واضح بدعاء العباس، قام ودعا الله سبحانه وتعالى، قال ما نزلت عقوبة إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة، ودعا الله فأنطره الله سبحانه وتعالى. هذا العباس جاءوا إليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يذهب هؤلاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما بينه وبين القبر لا شيء يسير، لكنهم فهموا أن هذا الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالتوسل يطلب من الحي، أو يتوسل الإنسان بعمله الصالح، أو يتوسل الإنسان بأسماء الله الحسنى، هذا ثابت في كتاب الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى القبور والطواف حول القبور والنذر للقبور للأولياء والاستغاثة بهم والدعاء دعاءهم، والله جل وعلا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمن صرف كما قلت لكم أي نوع من أنواع العبادة من دعاء ونذر واستغاثة وذبح ونذر إلى غير ذلك، هذه العبادات إذا صرفت لغير الله ينطبق عليه قول النبي قول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن التلاعب بهذه الأدلة من قبل أهل البدع هذا أمر معلوم من قديم، ولن ينتهي هذا الخلاف، يعني حتى لو قام من قام من يتكلم ويبين سيبقى الخلاف قدر الله سبحانه وتعالى هذا، لكن إعذارا وإنذارا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وحتى يعرف المسلم السبيل إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف سبيل المشركين سبيل المجرمين. فهذا الأمر أقول فقط يحتاج منا إلى أن يتأمل الإنسان ما في كتاب الله عز وجل، وسيعرف أن هذا الأمر واضح جدا لا خفا فيه، لكن المشكلة في هؤلاء الذين يتتبعون ما أولا وضعه الوضاعون الكذابون من أحاديث، أو يبنون عقائدهم على التهويل، على التهويل. يقولون بعضهم بإجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، شوفوا دائما التهويل عندهم، بإجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن المولد النبوي سنة، يعني هذا حتى الإجماع لو قال أن فلان وفلان، لكن المشكلة هذا التهويل يهون الأمر كأنه فعلا كذب، يحكي الإجماع والإجماع على خلافه، يعني يحكون الإجماع ويكذبون الأمر بالنسبة لهم يعني نقول لا غرابة فيه. فالكذب كما قال ابن القيم: فالبحث عندهم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان، يعني الكذب عندهم هين يعطيك سهولة. فلذلك يقول رحمة الله عليه: فالبحث الكذب فالبحث عندهم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان. فالمسلم ينتبه لهذه القصص والدعاوى التي تنشر والكذب المرفوض أو الادعاء المزور أو أحاديث يأتون بها وإن كانت صحيحة لكنها لا تدل على مرادهم. لكن كل التلاعب في دين الله عز وجل موجود، فعلى المسلم أن يرد هؤلاء وأن يعرف أن دينه قائم على التوحيد وأن هؤلاء لا يدعون إلا إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، ومعهم منا كثير كما قال الله جل وعلا: وفيكم سماعون لهم. معهم ممن ينتمي إلي هذه الأمة كثير للأسف، لأنهم عباد قبور، فعباد القبور مع بعضهم، والطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، فيرون من يؤيدهم لا شك. فهناك من عباد القبور من يرى هذه الأمور ويبغض السلفيين لأنهم دعاة إلى التوحيد. فهذا الأمر موجود، لكن نحن لا نستغرب ونرى أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني بالحجة والبيان، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن على أتباع السلف ونقولها ونقولها ونعني بالسلف وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من تابعيهم، هذه أقول هذا هو الطريق وهذا هو المسلك الذي يجب أن يسلك لمن كان يرجو لقاء الله جل وعلا. فطريق السلف هو طريق النجاة ولا شك ولا ريب، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.